When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.
القصة بتقول إنه كان في تاجر عربي ترك بيته بالصحراء عشان يترزق ببلاد الله الواسعة. ربط على جنبه بؤجة مصنوعة من معدة العجل وحط فيها شوية حليب سواد للطريق. ركب على حصانه ومشوا بحر الشمس لحتى طلع القمر ونجوم الليل. وقف ليرتاح وإجا على باله شوية حليب. مسك البؤجة لقاها تقيلة، فكها وأخذ منها رشفة. تفاجأ بطعم وملمس الحليب، كان طعم غريب وجديد عليه بس كان شي لذيذ. القصة بتقول إنه كان عم بيدوق الجبنة لأول مرة، وإنه هيك اكتشفنا عالم، أو بالأحرى عوالم الجبنة. مرحبا فيكم بالحلقة 10 من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت. بكل حلقة منختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا، منحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها. رح نخلي زوادتنا قبل ما تشوي جوعنا تحكي لنا أكتر نحن مين. هاي الحلقة من مهضوم بعنوان هاي جبنتنا. شو هو اللي صار ببؤجة التاجر وأدى لهذا الاكتشاف العظيم؟ بما أنه الحليب كان بداخل معدة العجل بجو حار، وعلى جنب التاجر اللي كان راكب حصان وماشي وبيهز يمين شمال وفوق وتحت، اختلط الحليب مع المنفحة أو إنزيم الهضم ببطانة معدة العجل، فتخثر أو تجبن الحليب، يعني انفصل لمصل وجبنة. وبحسب المؤرخة ريتا ناهل، هاي الرواية معقولة جداً، وعلى الأغلب منشأها آسيا الوسطى، وإن كانوا بدو الأرياف يستعملوا معدة الحيوان الجلد الغير مصبوغ كبؤج للحليب. لكن ضيفتنا نسرين حرم، مؤسسة مشروع مستكا لصناعة الأجبان والألبان الحرفية بالأردن، بتقول إنه هاي القصة أقرب ما تكون لأسطورة.
طبعاً هاي الأسطورة الأساسية اللي يفترض إنه تم اكتشاف الأجبان فيها. أكيد يعني شو خطر لهم البني آدمين ياخدوا من معدة الخروف يحطوا بالحليب وتتجبن؟ يعني هذا أكيد يعني عم بيحاولوا يفسروا هذه الصدفة. ما حدا بيعرف إذا هاي الأسطورة صحيحة، بس لابد إنه اكتشاف الأجبان تاريخياً كان يعني تاريخ مليء بالصدف. وحتى في يعني مناطق مثل فرنسا، أكيد هن مثلاً لما بدهم يعملوا بري ما راحوا خططوا وحطوا ودرسوا بالمختبر وقالوا بدنا نعمل بري. أكيد حطوا يعني خثرة الأجبان بالكهوف اللي عندهم واكتشفوا أنه البكتيريا والفطريات الموجودة في الكهف أدت إلى يعني تكون طبقة معينة على الجبن اللي أدت إلى أن تكون عندها ملمس معين وطعم معين وتخمر معين. فأصلاً تاريخ الأجبان هو تاريخ صدف.
نسرين لها حكايتها الخاصة مع الأجبان، وبرضو فيها شيء من الصدفة، فهي حالياً بتدير شركة تكنولوجيا معلومات وعم بتحاول تتفرغ للأجبان والألبان الحرفية قدر الإمكان. حكايتها مع الجبنة برضو بتبدأ من شوية حليب.
يعني في قصة طويلة وفي قصة قصيرة، بدي أحكي هون للقصيرة، لأن أنا فترة من الفترات كنت يعني متفرغة بالبيت وعم بحاول أستكشف كيف ممكن أعيد بعض الأنماط الاستهلاكية عنا، خاصة من منظور بيئي. يعني صار عندي وعي إنه نحن كتير عنا إسراف وإنتاج غير مبرر للنفايات الصلبة اللي بتأثر على البيئة، فكنت عم بحاول يعني أعمل جولة في كافة المنزل وأخلص من النفايات الصلبة ولا سيما في المطبخ. فبالصدفة لما حاولت أتواصل وأحصل على حليب طازج عشان أحاول أعمل اللبن واللبنة بالبيت مثل ما تعلمت، يعني مثل ما كانت أمي بطفولتي تعمل، اكتشفت تدريجياً حليب الغنم الموجود عنا، واكتشفت قديش عنده بسميها طاقات تعبيرية. يعني الحليب ببين سائل بسيط أبيض، بعدين تذهل قديش بشوية يعني حرفية وإضافات بسيطة لمكونات أساسية اللي هي البكتيريا اللي بتيجي أصلاً من الجو، وممكن الملح وبعض المنفحة، وبعدين أساليب تصنيع مختلفة أو حرفية يعني مختلفة ممكن ينتج عنها يعني مئات الأجبان. يعني في بالعالم هلأ مصنفين تقريباً عندنا حوالي 8000 نوع جبنة، فمذهل إنه يعني هاي المادة البسيطة قديه ممكن ينتج عنها تنوع يعني من الأشياء اللي ممكن تستخرجها منها. وكتير في ثقافات يعني تاريخياً تعرفت على الإمكانيات التعبيرية للحليب، قديش هو كمان يعني مادة بتتفاعل مع محيطها، بتتأثر بالجو والبيئة والحرفية الموجودة والمعرفة والمناخ. فيعني في هيك قصدت بالقوة التعبيرية الحليب. فأنا بعبر بحكي دائما بقول الأجبان قصيدة الحليب. يعني
نسرين مهتمة تحديدا بالقوة التعبيرية بحليب الأغنام البلدية، عشان الحليب بيأثر مش بس على طعم الجبنة ولكن على ملمسها واستخداماتها.
هلا الحليب بيعتمد على عدة عناصر، بيعتمد اولا على فصيله او الحيوان اللي بيجي منه، وحتى داخل يعني الحيوانات المعينه بين الفصائل هاي الحيوانات بيختلف الحليب. يعني بيختلف من نوع البقر الهولشتاين عن الجيرزي، بيختلف من الماعز، انواع الماعز حسب الماعز الشاميه غير اللبن تاعها، يعني بيختلف بطرق يمكن ما تبين للشخص العادي، بس هي بتبين كتير بتاثر على صناعه الاجبان والمنتجات اللي بتطلع منها.
صناعة الجبنة بتتطلب كتير صبر ومحاولات وتجارب، وبحسب تجارب نسرين كانت الغنم البلدية هي الأفضل بصناعة الأجبان المحبوبة ببلاد الشام، اللي أكترها أجبان بيضة وطازة أو فريش تشيز.
أنا حبيت وقدرت أطلع أكتر أجبان من ناحية الجودة والنكهة والمردود من حليب الغنم البلدي اللي بسموه عندنا حليب العواسي. عشان هيك مشروع أستك الشركة اسمها شركة ذهب العواسي، لأن يعني أنا عن جد بعتبر إنه هذا يعني الحليب يعني نوع من ذهب للأردن، لأنه فعلًا هاي الثروة يعني إنه معروفة غنمة العواس بجودتها للحليب وللحم كمان، وإنه الناس تتباهى أولًا بصلابتها وتأقلمها على المحيط، ويعني وعدم تعرضها كتير يعني مناعتها للأمراض وقدرتها تحمل العطش تكيف على المراعي الجافة، لأنها كمان بتسرح. الغنمة من زمان معودة تسرح. مئات وألاف السنين تعودت أنها تسرح مع البدو الرحل وتتعود على المراعي الجافة. يعني فهي غنمة ما في شك أنه يعني مميزة جدا. عيني أنا شفت البنية سارحة لحظ المهادن السهام الجارحة والداوي بالنظرات جرح البارحة وتبعد عن المجروح وهي هاي ما ها ها يا سالمة يا سالمة.
مريم السارحة أكيد سالمة، يعني لازم تكون صحتها منيحة عشان تعرف تسرح وتمرح بالبراري. وهذا التنوع بينعكس بطبيعة غذائها كمان.
الغنم البلدية لا بتسرح، بتأكل من الأرض يعني، بتعكس بالتالي يعني شو فيه بالأرض. يعني لما كانوا يحكوا على الجميد الكركي ما بقصد فقط أنه هو الجميد اللي مصنوع بالكرك، مع أنه هذا مهم جدا، ولكن الجميد اللي مصنوع من ألبان يعني ماعز أو أغنام بالأكثر ماعز، يعني بسرح بالمناطق والمراعي المحيطة بالكرك يعني، فبالتالي يعكس طعمة الكرك. ونفس الشيء على اللبنة الجرشية، ونفس الشيء للجبنة اللبلسية، يعني مشان ما نفوت يعني هذه الأسماء لم تكن فقط يعني تعكس المدن اللي تصنع فيها الجبن، ولكن المراعي المحيطة بهذه المدن.
الحقيقة ولو بدنا نوسع جغرافيتنا خارج آسيا وأفريقيا هالمرة، في كتير أسماء أجبان بنحبها وبناكلها نقدر نلاقيها على الخريطة. مثلاً التشدر هي قرية جميلة موجودة بإنجلترا، غورغونزولا مدينة بإيطاليا، وبرميجانو منطقة فيها، إيدام وخاودا مدينتين بهولندا، وبري منطقة بفرنسا، وكامنبرغ قرية زراعية تعاونية فيها. فينا نحكي عن الجبنة والأرض والزرع من دون منزور ضيفتنا من مصر، منة الله الدري، وهي متخصصة بالآثار المصرية وتحديداً النباتات.
صناعة الأكل عامة هي بتعتمد على البيئة كلها المحيطة، من الأرض، من الشمس، من الزرع اللي في الهواء اللي بيطلع اللقاح بتاعه اللي بيدي طعم مختلف. يعني اللقاح بيدخل في حاجات كتيرة قوي، التجربة كلها بتبقى مخصوصة بالمكان، بدليل ان الاجبان الفرنسية مثلا ما ينفعش، او حتى الايطالية ما ينفعش يطلقوا على انواع جبنة لفظ معين غير لو هي نابعة من المنطقة الاصلية دي، وما بيعتبروهاش اصلا من النوع ده. فالمكان جزء اساسي قوي، عامل مهم قوي في صناعة اي مأكولات.
سألنا منة الله عن تاريخ صناعة الأجبان بمصر تحديداً.
في مصر صناعة الجبنة أو منتجات الألبان أكيد بدأت من أول ما الناس بدأت ترعى وتستأنس الأغنام والمواشي، فأكيد مدام عندك غنم ومواشي أكيد هتستخدم الألبان بتاعتهم. بس إيه هي بقى الأدلة الملموسة لصناعة الجبنة تحديداً في مصر القديمة؟ هي أدلة قليلة. ما عندنا مثلا في مصطلح معين في اللغة المصرية القديمة اللي هي الكتابة بتاعتها بتتسمى الهيروغليفية، بس هي كلغة بنسميها اللغة المصرية القديمة. في كلمة اسمها سيرت سين ريهتي، أو بالعربي نقول عليها سين ريهتي، ودي يعتقد ان هي جبنة، وكانت مكتوبة كتير في النصوص المصرية القديمة. فنعتقد ليه نعتقد ان الكلمة دي جبنة؟ بناء على السياق اللي هي ظهرت فيه في وسط النصوص دي، وبرضو انها قريبة من كلمة سير، ودي كلمة قبطية بتعني جبنة. ولكن في مصر القديمة لما نيجي ندرس تاريخ الاكل مش بنعتمد بس على النصوص واللغة، رغم ان هم أداة مهمة قوي، بنعتمد على حاجات تانية، منها المناظر اللي في المقابر. كان المصري القديم عنده شغف بالحياة وليس شغف بالموت، فمن كتر ما هو بيحب الحياة عايز يحيا تاني بعد الموت، فكان بيجهزوا المقابر على قد ما يقدروا ان هي تبقى فيها كل حاجة ممكن يحتاجوها في الحياة الأخرى. فكان بيبقى المقابر فيها مناظر مختلفة لأنشطة يومية زراعية أو تجهيز الطعام. ساعات بيبقى فيه قرابين مقدمة للمتوفي ان هو لما يحيا تاني يقدر يستخدمها، وساعات كنا بنلاقي جبنة منهم. ففي من عصر الأسرة الأولى في بداية التاريخ المصري، يعني حوالي من 5200 سنة، بدأنا نلاقي حاجات بتماثل الجبنة في المقابر المصرية.
شيء مذهل حقيقة إنه بمصر في ناس بتحب وبتصنع الجبنة من أكثر من 5000 سنة. صناعة الجبنة أكيد مرتبطة بنمط الحياة الريفية أو البدوية، والمد الحضري والتصحر عم بيأثر على وفرة المراعي، وهذا بالنهاية بيأثر على الحيوانات وعلى حليبها، وبالتالي على الجبنة. فكرة خسارة صناعة الجبنة كحرفة يدوية سواء بالبيوت أو بالأرياف وأنه الجبنة تصير تنعمل بالمصانع بس شيء مخيف ومحزن.
الأكل في مقام كبير قوي هو هويتنا، وحتى لما تفكري في الناس اللي عايشة في المهجر أولادهم الجيل الأول أو الثاني شوية شوية ممكن يفتقدوا اللغة الأصلية بتاعت موطنهم، ممكن يفتقدوا بعض العادات والتقاليد، ولكن الأكل دايماً بتفضل من الحاجات الأساسية اللي بيفضلوا محافظين عليها لأن هي هويتهم، وهي بالنسبة لهم هي موطنهم وانتمائهم بيبقى بيحسوا بيه من خلال الأكل.
على بلدي المحبوب وانديني زاد وجدي والبعد كوي.
وعلى سيرة المهجر، سمية الأسيوطي صاحبة مطعم فسحة سمية وهي من محبي الأكل والناس وطبخ الأكل للناس، عندها قصة حلوة عن الجبنة.
أنا جربت في إيطاليا، هنا في إيطاليا كان فيه 130 نوع جبن، أنا جربت منهم 25 نوع، مفهومش نوع عندنا هنا في مصر. تلاقي كل المصريين هناك أي حد ينزل مصر يقول جبنة رومي، جبنة كتكون 60 ماكس. الجبنة المصري يعني لو قلنا مصري مصري بقى فهيبدأ بالجبنة القديمة اسطنبولي والبيضة اوكي والقريش طبعا، وعلى رأس الجميع الجبنة التركي اللي هي الجبنة الرومي بتاعتنا اللي هي برضو ما بيعملوهاش بره. يعني انا سافرت وقعدت بره يعني مفيش انواع الجبن دي هناك.
عالم الجبنة هي واسعة ومتشابكة، هي أوسع من العلاقة بين حرفيين تناقلوا تجارب وصدف تعلموها من بعض، هي العلاقة اللي بتتطور ما بين راعي الغنم وغنماته لما يحلبهم ولما يسرحوا مع بعض بمراعي ما بتعرف حدود. ضيفتنا نسرين حرم بتقولنا أنه كلمة راعي غنم أصلاً فيها اختزال لنوعية العلاقة ما بين الراعي وغنماته، وأنه وصف مربي الحلال أسلم.
كان في نوع من العلاقة وطيدة جدا ما بفهموها الناس بالمدن بين الراعي وبين الغنم، يعني هي الغنم أو البقر أو الجمل أو أي شيء هو بيعتمد عليه حسب المنطقة، يعني مصدر رزق متنوع جدا وكبير، وكانوا الناس واعيين لهذا الحكي وجاي شامل يعني one package كل الخصائص موجودة معاه. يعني للأسف هذا الوعي راح من عندنا نحن، يعني أكيد إنه يعني فلسفتنا بالغذاء يعني لازم نرجع نصحى من يعني أتليس نتحقق بالمعلومات الغذائية ونرجع يصير عندنا وعي أكبر لمفهوم الغذاء ومفهوم الرزق والعلاقة مع الحيوانات، يعني بكفي نشيئها لازم نطلع عليها كأنها امتداد والعلاقة العضوية بيننا وبينها، وبالتالي ما يعني نعتبرها فقط مدخلات صناعية ومدخلات إنتاج. يعني وهذه ما في ولا راعي بيشتغل مع الغنم عندنا إلا مثلا بدرك مثلا إنه الغنم إذا كان متوتر بطلع الحليب مش جيد، إنه الطقس والقلق والاختلاف الشديد في المناخ أو الحرارة كمان بيأثر على اللبن، فيعني الضج التلوث إلى آخره. فأعتقد إنه هذا الوعي اللي اختفى لما نحن بعدنا عن الطبيعة وشيئنا الأمور كتير.
حبنا للجبن الرومي من مصر أو اللبنة الجرشية من الأردن أو الكشك اللبناني، في من حبنا لهاي الأماكن. خصوصية الجبنة إنها بتحمل أكثر من نكهة الأرض وصحة الغنم السارحة فيها، هي بتحمل تاريخ روب انتقلت من جارة لجارة ومن صيف لشتاء ومن سنة لسنة، وكشكة نشفت جنب الغسيل تحت شمس الشام. الحقيقة إنه حرفة صناعة الأجبان هي عوالم عم ناخد أول دوقة منها. لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي، تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك بقناة مهضوم على تطبيق أبل بودكاست إذا عم تسمعون عبره، وبتقدروا تتركوا تقييم لبرنامجنا. هاي الحلقة كانت بحث جيدة حمام، كتابة سيرين حسني، تحرير رنا داوود، ومونتاج تيسير قباني، النشر والتواصل مرام النبالي وجنى قزاز، وكنت معكم بالتقديم ابتهال بختي. مهضوم من إنتاج صوت. عشان تدعموا استمرارنا اشتركوا بصوت بلاس.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.